أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نقول تعليقا على ما أفاده صاحب الحدائق بعد أن بينا إشكال الوحيد والشيخ الأنصاري عليه، نقول أن ما أفاده من أن ورود أخبار لمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة لحفظهم هذا تام، يعني كما تقدم عندنا روايات الإمام السلام يبين أنا خالفت بينهم أو أنا أمرتهم بذلك أو شيء من هذا القبيل. هذا المقدار لا نقاش مع صاحب الحدائق فيه. أما إدخال ذلك في مفهوم التقية هذا محل النقاش، يعني صاحب الحدائق اعتبر أن التقية على نحوين: نحو أريد منه مخالفة القوم، موافقة القوم، يعني الحكم موافق للعامة، والقسم الثاني أنه مجرد إيجاد خلاف بين أصحابه عليه السلام من دون أن يكون كلا الحكمين موافقين إلى العامة، أو أن يكون أحدهما موافق والآخر غير موافق. هذا المفهوم الواسع الذي جعله وإدخال الروايات التي أريد منها إيجاد الخلاف في هذا المفهوم الواسع هذا غير تام، هذا الذي نقوله مع صاحب الحدائق. نعم، لو أردنا المعنى اللغوي للتقية نقول المعنى اللغوي التقية مأخوذ مثلا من الوقاية، أن يتقي عن شيء، فالوقاية عن الآخر كما تتم ب الاتيان عليكم السلام بالاتيان بالحكم الموافق للعامة أو العمل بمقتضى الحكم الموافق للعامة، أيضا يتحقق المعنى اللغوي الوقاية بما إذا أوجد الخلاف على ما تقدم. يعني الإمام عليه السلام أوجد الخلاف بين شيعته حتى يقيهم شر القوم، حتى يحفظهم من شر القوم. بهذا العنوان نقول تقية، ولكن صار عندنا عنوان التقية عنوان مصطلح، يعني ما وافق العامة، ما الخبر الذي يوافق العامة وهو غير موافق لرأي الإمامية أو للأئمة عليهم السلام، هذا هو التقية. ليس المقصود التقية معنى اللغوي يعني كل ما يتقى به، كل ما يجعل وقاية، وإلا يصدق الوقاية على ما لو شخص مثلا تحصن في حصن، تحصن في الحصن ليقي نفسه من شر أعدائه، هذا ما لا يسمى تقية. فإذا ليس المقصود من التقية بالمعنى المصطلح وهذا المعنى الواسع، وإنما معنى خاص، وهو أن يكون الحكم، أن يكون القول، أن يكون الفعل موافقا للعامة على خلاف ما يعتقده، هذا هو التقية. بهذا المعنى نقول هذا المعنى لا يأتي فيه ما ذكره صاحب الحدائق، يعني عندنا سبب تقية وهذا يأتي من أسباب وجود الخلاف في الروايات، وسبب آخر أصل الحفظ كما قلنا، حفظ الأئمة لشيعتهم يتم بإلقاء الخلاف فيكون مندرجا في هذه الجهة. نعم، أيضا يمكن أن يقال أنه التقية وإيجاد الخلاف بين الأصحاب يندرج في مفهوم آخر أوسع، وهو أننا في الأخبار نقول نحتاج إلى البحث في الصدور والبحث في الدلالة والبحث في جهة الصدور. جهة الصدور كان التركيز على التقية، يعني هذا ورد لبيان الحكم الواقعي نأخذ به جهة الصدور تامة، جهة الدلالة تامة، جهة الجهة تامة أنه لبيان الحكم الواقعي نأخذ به. أما إذا لم يكن لبيان الحكم الواقعي فلا نأخذ به، فتصير أصالة الجهة غير متحققة لم تتم. هنا لم يرد منه الحكم الواقعي، يتناسب مع التقية، يعني صدر تقية لم يرد منه الحكم الواقعي على خلاف الحكم الواقعي، صدر لإلقاء الخلاف أيضا لم يكن لبيان الحكم الواقعي. ففي جهة الصدور يمكن أن يجتمع أن تجتمع التقية مع إلقاء الخلاف، ولكن هذا أيضا غير مراد لصاحب الحدائق. يعني نحن نمكن أن نقول هكذا، أن نقول عندنا الأخبار على قسمين، القسم الأول ما ورد لبيان الحكم الواقعي، والقسم الثاني ما ورد لا لبيان الحكم الواقعي. هذا القسم الثاني تارة يتحقق بالتقية، تارة يتحقق بإلقاء الخلاف، هذا أيضا أمر ممكن يعني، ولكن أيضا خارج عن كلامنا. من ذلك يأتينا أمر آخر، وهو أن إلقاء الخلاف الآن كما لاحظنا العبارات والمنقولات، إلقاء الخلاف لأجل حفظ الشيعة وهذا تام كما قلنا، ولكن يأتي أن إلقاء الخلاف تارة يكون لحفظ الشيعة وتارة يكون لحفظ الأئمة أنفسهم وحفظ الدين، يعني حفظ الدين ببقاء الأئمة، لما يبقى الأئمة عليهم السلام يعني لم يكونوا في خطر يبقى الدين ببقائهم. الرواية المتقدمة عن زرارة فيها هذا المضمون، يقول زرارة يخاطب الإمام الباقر عليه السلام أن شيعتك واحد، يأتي لما هو سأل سؤال وأجابه الإمام بجواب، ثم جاء آخر وسأله وأجاب بجواب، ثم جاء ثالث وأجابه بجواب. فزرارة سأل الإمام عليه السلام شيعتك يأتون ويخرجون عنك مختلفين، محل الشاهد هنا، فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. إذن هنا الإمام عليه السلام في هذه الرواية يبين أمرين، يبين خير لنا أبقى لنا ولكم، يعني للأئمة عليهم السلام وللشيعة. إذن إلقاء الخلاف ليس لمجرد حفظ الشيعة وإنما لحفظ الأئمة أنفسهم. حفظ الأئمة أنفسهم باعتبار أنه يعني من جهتين نستطيع أن نقول، من جهة السلطة ومن جهة البيئة التي هي تابعة للسلطة، يعني بيئة العامة. لما يأتي الإمام عليه السلام معروف عنه أنه عالم عندهم، ما عندهم كلام في ذلك، سواء كان عند السلطة أو كان عند الآخرين يعترفون بأنه عالم. ولكن لما يأتي الشيعة ويسألون الإمام عليه السلام ويجيبهم بجواب واحد وهو الموافق للواقع، ودائما وأبدا يعرفون بأن هؤلاء الشيعة كما تبينه الرواية الأخرى أنه أنا خالفت بينهم في وقت الصلاة، إذا عرف أنه هذا الوقت لا يأتون يصلون هؤلاء هم الشيعة، عرفوا كما هو صار في الأزمنة المتأخرة فترة من فترات معروفين هكذا، يعني يأتون الشيعة للمسجد النبوي بعد الانتهاء من صلاة أولئك، يعني عارف أن هؤلاء الشيعة يعني لا يريدون أن يصلوا معنا في الجماعة. الإمام عليه السلام لا يريدهم أن يجتمعوا في وقت واحد حتى يعرف أنه هذا الوقت هذا هؤلاء كلهم شيعة، فالإمام يريد أن يفرق بينهم حتى لا يعرفوا أنهم شيعة. إذا لم يعرفوا أنهم شيعة، الآن هذا يأتي ويحدث بحديث أو يعمل بعمل وينسب هذا العمل أنه سألت الإمام عليه السلام وأجابني، والثاني أيضا يقول سألت الإمام وأجابني. الآخرون ماذا يتوقعون؟ يقولون هؤلاء يكذبون على الإمام أو يشتبهون أو ينسبون إلى الإمام شيء آخر، فلا يصدقون عن الأئمة. السلطة أيضا تعرف أنه هؤلاء غير الإمام، الإمام شيء وهؤلاء شيء آخر، فلا يحملون ما يرونه من الشيعة على الإمام، فيحفظ الإمام عليه السلام من السلطة ويحفظ الإمام أيضا من محدثيهم وعلمائهم وعوامهم، فيصير هنا حفظ إلى الإمام وحفظ أيضا إلى الشيعة، وحفظ الإمام يكون مع حفظه حفظ الدين مع بقائه بقاء الدين واستمرار الدين. ولهذا هنا قلنا يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا. أنه نعم هؤلاء ينقلون عن الإمام الصادق، يعني الإمام الصادق السلام هذا هو رأيه، هذا مخالف للسلطة، هذا مخالف للمذاهب، هذا المخالف وهكذا، يصير الهدف الإمام لا. هذه النقطة واضحة في هذه الرواية. في التقريرات سماحة السيد السيستاني حفظه الله بين هذا المعنى، لكن لعله هناك قصور في التقرير، يعني ما استطاع المقرر أن يعني بين، لا نقول لم يبين يعني، لكن لم يستطع أن يبين بهذا التصوير الذي قلناه. يعني الرواية واضحة ولم يستشهد بهذه الرواية، لكن الرواية واضحة تصرح أبقى لنا ولكم، يعني الغرض من إلقاء الخلاف هو غرضان، غرض يرتبط بالشيعة لحفظهم وغرض يرتبط بالإمام عليه السلام لحفظه. في التقرير أشار إلى هذه الجهة، ولكن المقدمات التي ذكرت لعلها موهمة. الآن النقطة التي أشير إليها حاصلها هذا، أن الإمام عليه السلام بهذا الفعل الذي قام به الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهما السلام مع ما ألقياه إلى الشيعة، لكن مع ذلك صاروا مقبولين عند رواة العامة، لأنهم لم يصدقوا ما ينسب إليهم من الخلاف، فبقيت سمعتهم عند العامة على ما هي عليه. يقول هكذا: ومن هنا نجد أن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام على الرغم من تبنيهما مذهبا فقهيا يخالف ما عليه العامة، لكنهما يتمتعان بالوثاقة والاعتبار والمكانة المحترمة عند العامة، مع أن عادة العامة الجرح لأدنى سبب، فإنهم حين يرون اختلاف الشيعة فربما نسبوا ذلك للشيعة أنفسهم لا إلى الأئمة عليهم السلام، فيتصورون أن الأئمة عليهم السلام لا يخالفونهم، وإنما الخلاف جاء من الشيعة أنفسهم. ويشهد لذلك ما جاء في الكشي ونقله عنه في رجال المأمقان عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، وقد ترجم في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، قال: قلت لشريك وهو من العامة: إن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف في الحديث، فقال: أخبرك القصة. كان جعفر محمد رجلا صالحا مسلما ورعا، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر محمد ويحدثون أحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر، يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم. فإذا هذا العامي ماذا تصور؟ صور أن الروايات التي يرويها الشيعة أن الروايات التي يرويها الشيعة وتكون مخالفة للقوم، وخصوصا الروايات التي ترتبط بالإمامة أو بالخلافة أو هذا النحو، يتصور أنه هذه مكذوبة على الإمام عليه السلام. هذا هم يقول هذا يدخلون على الإمام ويخرجون ويحدثون بأحاديث كلها كذب. هنا معنى ذلك أن الإمام عليه السلام بإيجاد الخلاف بين الشيعة في بعض الموارد، لأنه ليس في كل الموارد، في بعض الموارد أعطى فكرة للآخرين بأن هؤلاء ينسبون إلى الإمام ما لم يقله، فلا يصدقونه، يعني لا يصدقون ما يروى عنه في الأمور المهمة التي ترتبط بالإمامة بالخلافة بما شاكل، فيحفظ الإمام من هذا الجانب. ولهذا نلاحظ في تراجمهم في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني في ترجمة الإمام، لما ترجم الإمام عليه السلام في المجلد الثاني صفحة 104 نقل كلام طويل، وبعض العامة أرادوا أن يضعفوا الإمام عليه السلام إلى أن قال وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه. يعني لو يجي واحد منهم، لأنه كثير من علماء العامة ورواة العامة الكبار حدثوا عن الإمام، فإذا جاء واحد من أولئك وينقل عن الإمام يصدق، أما إذا أولاده ينقلون لا، لأنه هذا داخل في هذا الموضوع. وقد اعتبرت حديث الثقات عنه فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات. يعني لما ينقل الروايات اللي ينقلها أصحابهم عن الإمام يشوفها متفقة مع ما يرونه هم من الأثبات. يقول ومن المحال أن يلصق ما به ما جناه غيره، يعني هذا ناشئ من غير الإمام ليس من الإمام. وقال الساجي، هو في التهذيب يقول وقال الساجي كان صدوقا مأمونا إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم. إذن الآن من هذا كله يتلخص عندنا أن روايات إيقاع الشيعة في الخلاف هذه الروايات موجودة، ولكن لا تدخل في قسم التقية بالمفهوم الذي ذكرناه، تدخل في مفهوم أوسع لا مانع منه، لكن في المفهوم المعروف هذه لا تدخل فيه. الأمر الثاني أن إلقاء الخلاف يكون لحفظ الشيعة. الأمر الثالث أيضا أن يكون إلقاء الخلاف لحفظ الأئمة عليهم السلام أنفسهم، كما بينا حفظ من ناحية السلطة، حفظ من ناحية الرواة والمحدثين والعامة أنفسهم. يبقى نقطة في كلمات الشيخ. الشيخ قال وأما لما ناقش صاحب الحدائق قال وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم، يعني مع اتفاق الشيعة على مخالفة العامة، فهو وإن أمكن حصوله أحياناً لكنه نادر جداً فلا يصار إليه في جل الأخبار المتخالفة. هنا هذه النقطة لما قال مع اتفاقهم على مخالفتهم، هذه لا نؤيد كلام الشيخ فيها، لأن الإمام عليه السلام ألقى الخلاف. ولكن يا ترى هل هذه المسألة التي اختلف الآن فيها الشيعة كانت محل اتفاق عند العامة، أو لا، كانت مذاهبهم كثيرة، يعني في الأخير حصرت في أربعة. هناك مذهب الأوزاعي، مذهب سفيان الثوري، مذهب فلان فلان، يعني مثل علماء كل واحد صاحب مذهب كثيرين. فربما يكون الإمام عليه السلام ألقى الخلاف وأعطى هذا حكم يوافق أحد رأي العامة، وأعطى الثاني حكم يوافق رأي آخر من العامة، هذا محتمل. أما تقول أنهم مع اتفاقهم على مخالفتهم، هذا من أين؟ نقول في هذه المسألة اتفق المختلفون منا على مخالفة الاتفاق منهم. لا، يمكن كثير منهم يخالفون، لكن هناك من يتفق مع هذا، هناك من يتفق مع الآخر. هذا أمر محتمل جدا لكثرة المذاهب الموجودة عندهم، بتعدد العلماء الموجودين عندهم. فهذه النقطة التي أوردها الشيخ على صاحب الحدائق غير تامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.